سنن الحبيب المصطفى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويسرني من بداية هذا اللقاء أن أبدأ معكم شرح كتاب جديد يتعلق بتوحيد رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، وهو في صميم سنة رسول الله ومصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لعله لا يخفى على المتابعين لنا أنني تكلمت منذ سنوات وشرحت مقدمة سنن ابن ماجه لما تضمنته من قضايا تعين على الطاعة والعبادة وعلى الاستسلام لرب العباد سبحانه وعلى تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتزام منهج الحق الذي بعث به الرسول عليه الصلاة والسلام، والدعوة إلى الألفة والجماعة، وإقامة التوحيد لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وقد تضمنت هذه المقدمة مع اشتمالها على بيان منهج أهل السنة والجماعة في مسائل الاعتقاد، تضمنت أيضا الرد على الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة كالخوارج والمرجئة وغير هؤلاء. ثم أنهيت هذه المقدمة بعد فترة طويلة من الزمن، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين الحسنات يوم لقاء. وبعد أن هيتها ابتدأت بعد ذلك بشرح كتاب السنة من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى، وقد انتهيت منه في الحلقة الماضية. وجلست أفكر بعد ذلك في أي كتاب نبدأ نشرح شيئا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام مما يتعلق بمسائل الاعتقاد، لأن مسائل أصول الدين يجب على كل مسلم وجوبا عينيا أن يتعلمها وأن يتعرف على رب العباد سبحانه من خلال ما ورد في كتاب الله وهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا محيص لنا عن ذلك. وربما يخالف بعض الناس هذا المنهج، ومن هنا فأنا أحب من خلال هذه اللقاءات، وقد وفقني رب العباد سبحانه جل في علاه، أن أدرس هذا العلم وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأود أن أوديه حسبة لله تبارك وتعالى، وأرجو أن يكون ذلك خالصا لوجهه سبحانه وتعالى الكريم. فكرت كثيرا في أي كتاب نبدأ بعد ذلك مما يمكن أن يتعلق بالمواضيع التي أود أن أشرحها وأن أدرسها وأن أقدمها لعامة الأمة. وقد آليت على نفسي أن أبلغ وأن أشرح وأن أبين صحة الاعتقاد، وأعني به ما كان عليه سلف هذه الأمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، أن أقدم العقيدة الصحيحة الناقية الصافية لهذه الأمة، وأن أجلي عنها ما غشاها من أقوال باطلة أو من فرق أو من أحزاب متناحرة لصقت أنفسها بهذا الدين وهي في الحقيقة لم تتبع منهج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فاخترت أيها الإخوة الكرام كتابا عظيما للغاية، ألا وهو كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. ولذلك لابد من تقدمة يسيرة أو مقدمة يسيرة عن صحيح البخاري أو عن الإمام محمد بن إسماعيل البخاري الذي جمع هذا الصحيح رحمه الله تبارك وتعالى. صحيح الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى يشتمل على كتب متعددة، وتحت هذه الكتب أبواب، تحت هذه الكتب أبواب. الإمام البخاري رحمه الله ختم جامعه الصحيح بكتاب سماه كتاب التوحيد، وفي الحقيقة هذا الكتاب كتاب مهم للغاية، لأنه يتعلق برب العباد سبحانه، لأن المراد عندما نقول التوحيد نعني به توحيد الله تبارك وتعالى، كما سيتضح ذلك بعد قليل إن شاء الله تبارك وتعالى. صحيح البخاري هو أصح الكتب الحديثية بعد كتاب الله تبارك وتعالى. ولا بد أن أقف هنا وقفة يسيرة مع هذا الجامع الصحيح الذي ألفه هذا الإمام العظيم رحمه الله، لأننا نسمع ونعلم ونشاهد في هذه الآونة الأخيرة هجوما شديدا على هذا الصحيح، بل على كتب السنة بصورة عامة، بل على بعض الأمور القطعية الثابتة في دين رب البرية سبحانه وتعالى جل في علاه. والتوحيد هو أهم المهمات في دين رب العالمين سبحانه، وسيظهر ذلك إن شاء الله تعالى من خلال بعض الأحاديث التي توضح ذلك. الإمام البخاري رحمه الله لعلمه وفقهه جمع أحاديثا كثيرة وأدخلها تحت كتب بأسماء متعددة تتعلق بأصول الدين وفروعه، مما يحتاج إليه كل مسلم. وتحت هذه الكتب عقد أبوابا، وكان موفقا غاية التوفيق رحمه الله تبارك وتعالى فيها. فكان عنوان الباب يضم أو يتضمن الأحاديث التي وردت تحته، وفيها من الفقه الشيء الكثير، وربما لا أحتاج إلى أن أطيل في ذلك، فهذا كلام له يعني أبوابه ويتعلق بعلم الحديث وأصوله، ولا شك أنه مهم أيضا للغاية، غير أنني أود أن يكون حديثي لضيق الوقت مختصرا على التعريف بالإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، وبهذا الجامع الصحيح الذي ألفه وشرح الله صدره له وأجمعت الأمة على قبوله. الأمة أجمعت على قبول هذا الجامع الصحيح الذي ألفه الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. الإمام البخاري رحمه الله، وسأقدم أيضا كلمة موجزة عنه، اسمه محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة. وكلمة بردزبة دي كلمة بخارية معناها الزراع. هذا الإمام وفقه الله عز وجل لطلب العلم وهو صغير السن، بل ألهم علم الحديث، يعني طلب علم الحديث وهو في الكتاب صغير السن، وكان سنه وقتئذ 10 سنين رحمه الله تبارك وتعالى. قال هو عن نفسه: لما بلغت 16 سنة كنت قد حفظت كتب ابن المبارك ووكيع وعرفت كلام هؤلاء. طبعا كلمة وعرفت كلام هؤلاء ما المقصود بها؟ الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى قال في الفتح: معنى عرفت كلام هؤلاء يعني عرفت كلام أهل الرأي. وهنا لفت يعني أن الإمام البخاري رحمه الله كان مع سعة علمه بالحديث وفقه له رحمه الله كان يعرف أيضا ويطلع على الأقوال التي بنيت على الرأي والكلام رحمه الله تبارك وتعالى. يقول أيضا هو عن نفسه لما بلغ يعني سنة سن وكان سنه 16 سنة، قال: خرجت مع أمي وأخي أحمد إلى مكة، فلما حججت رجع أخي بها وتخلفت في طلب الحديث. أنا رغبت أن أقول ذلك لأبين أن هذا العالم الجليل ما حصل هذا العلم رحمه الله تبارك وتعالى إلا بالتتلمذ على الأئمة الأعلام وبطلب علم الحديث في الأماكن التي وفقه الله عز وجل أن يطلبه منها. ومن المعلوم أن الرحلة في طلب الحديث كانت من مهمات علماء الحديث رحمهم الله تبارك وتعالى. كان الواحد من علماء الحديث إذا انتهى من سماع أهل بلده الذين يعرفون الحديث ويقرؤونه ويحفظونه، إذا انتهى من سماع أهل بلده رحل إلى بلدة أخرى ليسمع من علمائها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما ذهب الواحد منهم ليطلب إسنادا عاليا. وطبعا هذه مسائل تتعلق بأصول الحديث ولا أود أن أتدخل فيها الآن، لأن أود أن يكون حديثي مقتصرا على قضايا معينة تنفع الأمة بفضل الله تبارك وتعالى، والناس اليوم يكونون في أمس الحاجة إليها. الشاهد أن الإمام البخاري رحمه الله ما وصل إلى هذا العلم الذي وصل إليه وهو جالس في بيته، تأملوا، يذهب مع أمه وأخيه إلى بيت الله الحرام فيرجع أخوه بأمه ويتخلف هو، وهو يذكر لما هذا التخلف، ما السبب، ما الذي دفعه إلى فعل ذلك لكي يطلب الحديث رحمه الله تبارك وتعالى. الإمام البخاري سخره رب العباد سبحانه وهيئه، وكان نادرة زمانه في الحفظ لحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الإمام البخاري أعطاه الله عز وجل ذكاء خارقا وفتح عليه في الحفظ. لماذا؟ لكي يحفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام البخاري رحمه الله يقول هو عن نفسه: كتبت عن 1000 شيخ وأكثر. ما هذا الرجل الذي درس على 1000 شيخ؟ درس عليهم إيه؟ علم الكلام؟ درس عليهم شيئا من الفلسفة؟ درس عليهم أمورا تتعلق بالدنيا؟ درس ليدرس الشعر أو غيره؟ لا، درس عليهم أو قرأ عليهم أو تتلمذ عليهم ليحصل حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وليسمع حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان رحمه الله تبارك وتعالى إذا سمع شيئا حفظه، وهو يقول إنه سمع 1000 أو أكثر، يقول سمعت من كل واحد منهم كم؟ 10,000 حديث. سمع 10,000 حديث من كل واحد سمع منه، وعدد الذين سمع منهم رحمه الله يتجاوز 1000. ما هذه الهمة العالية؟ ما هذا التحصيل؟ ما هذا الحرص على حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ ويقول هو عن نفسه في هذه الأحاديث التي سمعها وحصلها وحفظها، قال: ما عندي حديث إلا أذكر إسناده. يعني لا يذكر الحديث هكذا، وإنما يسنده إلى من سمعه حتى يصل به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك تعجبني كلمة قالها فيه أهل العلم: محمد بن إسماعيل، يعني البخاري، أمة من الأمم رحمه الله تبارك وتعالى. ومع علمه وحفظه وحرصه على حديث النبي عليه الصلاة والسلام كان دينا فاضلا صالحا رحمه الله تبارك وتعالى، وكان صاحب عبادة. فأمثال هؤلاء ربنا بيفتح عليهم لأنهم لجأوا بصدق إلى الله تبارك وتعالى. هؤلاء يقال فيهم بأنهم اتقوا ربهم فعلمهم وفتح عليهم بما لم يفتح به على غيرهم. الإمام البخاري هو الأول في عالم الحديث في أمة النبي عليه الصلاة والسلام، هو الأول، هو المقدم. وكل علماء الحديث يأتون بعد هذا الإمام العالم الجليل رحمه الله تبارك وتعالى. أجمعت الأمة على قبوله، وذكر ذلك الإمام النووي رحمه الله، ولعلي أسمعكم نص كلامه بعد قليل. أرجح فأقول هذا الرجل فتح علي، وأود أن أذكر نفسي وإخواني بذلك بسبب صحة معتقده، شدة حرصه على اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، التعبد بالعلم. يعني كان يقوم لله عز وجل بما يتعلمه، وهذه يعني في الحقيقة منقبة عظيمة لأمثال هؤلاء. العلم للتعلم، العلم لا للإنسان يجاري به السفهاء أو ليقال عنه بأنه عالم أو أنه يناطح هذا وذاك أو أنه هو الرأس المقدم على غيره، وإنما العلم للعمل. وهذه كلمة جميلة ذكرها أئمة أهل العلم. الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله له كتاب سماه اقتضاء العلم العمل، وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد بيان لمثل ذلك فيما نحن بصدده إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن أردت أن أذكر نفسي بضرورة العمل بالعلم، وأن هؤلاء الأئمة الأعلام كانوا أصحاب زهد وعبادة وورع، ما كانوا أصحاب كلام كثير دون عمل يقومون به ويدخرونه لأنفسهم عند الوقوف بين يدي رب العباد سبحانه. ومن تقرب إلى الله عز وجل بالصالحات قربه ربه، وتقرب إليه ربه سبحانه وتعالى جل في علاه. الإمام البخاري رحمه الله يقول فيه بكر بن منير: سمعت أبا عبد الله البخاري يقول: أرجو، شوفوا الورع، أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. لا يريد أن يلقى الله عز وجل، وهناك مظالم للعباد في عنقه رحمه الله تعالى. قل أنا أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني على أنني اغتبت أحدا. الحقيقة هذه عبارة جميلة ذكرها الإمام البخاري عن نفسه. والحافظ الإمام الذهبي رحمه الله الذي جاء بعد قرون من الإمام البخاري عقب عليها بتعقيب جميل. الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله قال بعدما ذكر هذه المقولة للإمام البخاري، قال: صدق رحمه الله، يعني أنه لم يغتب أحدا رغم أنه له كتب في الجرح والتعديل، ولكنه كان يلزم فيها الإنصاف والعدل، وهو عزيز في دنيا الناس اليوم. الإمام الذهبي يشهد بورع وزهد، والإمام البخاري وأنه لم يغتب أحدا مع كلامه في الناس، إلا أن كلامه كان فيه من الإنصاف، وكان مشتملا على الحق والخير والرغبة في هداية الناس إلى الحق وبلاغ وإبلاغ الناس الحق ومعرفة الناس بالرجال. قال: صدق رحمه الله، ومن نظر في كلامه، هذا كلام الحافظ الذهبي رحمه الله، ومن نظر في كلامه في الجرح والتعديل علم ورعه في الكلام في الناس وإنصافه في من يضعفه. ثم قال رحمه الله: وكان كريما سمحا رحمه الله تبارك وتعالى. الإمام البخاري لكي أتحدث عنه أحتاج إلى حلقات وحلقات، ويكفي أنه أمة في علم الحديث، يكفي ما خلفه من علم، يكفي كتابه الصحيح الذي أجمعت الأمة على قبوله. الأمة أجمعت وهي لا تجتمع على ضلالة. ويا ليت من يخالف إن كان يسمع ويود أن يعرف الحق وأن يصل إليه وكان ناصحا لنفسه أولا. يجب عليه أن يعرف أن الأمة كلها، وأين هو منها، أجمعت على صحة ما جاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. سأذكر لكم بيتا من الشعر قاله بعض أهل العلم في صحيح البخاري لنعرف مكانة هذا الصحيح في دنيانا، وكيف أن الأمة وهي لا تجتمع على ضلالة كما ذكرت قبلوا هذه الأحاديث الواردة في صحيح البخاري واعتنوا بها وتوافروا عليها شرحا وتحقيقا ودرسا وعناية وغير ذلك. بعض أهل العلم يقول في الصحيح، أعني صحيح البخاري، صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب. شهادة عظيمة جدا. يقول لو أنصف الناس صحيح البخاري ما كتبوه بالمداد والحب على ورق، وإنما خط بماء الذهب، خط بماء الذهب لقدره ومكانته، لشرفه وفضله، لما قدمه لهذه الأمة من علم ينفعهم. هذا العلم سبحان الله، يعني كيف كانت الأمة تتعبد الله عز وجل إذا لم يكن مثل هذا الصحيح الذي يروي لنا أحاديث وآثار وأقوال وحياة النبي صلوات الله وسلامه عليه. صحيح البخاري كتاب عظيم فيه من الفوائد والفرائض ما لم يصل إليه كتاب، والواحد يأسى غاية الأسى، وهذا على مدار التاريخ، أن يجد قوما يطعنون على هذا الصحيح، يطعنون على صاحبه، والأمة قد تلقته بالقبول. الأمة منذ القرن الثالث الذي كان فيه الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى وترك لنا هذا الكتاب العظيم، الأمة من جاء بعد الإمام البخاري تعلم منه وقبله وأثنى عليه، وما زال الناس جيلا بعد جيل يعرفون قدر هذا الكتاب وقدر مؤلفه رحمه الله تبارك وتعالى، وإن خالف في ذلك من خالف. أعداء السنن هؤلاء على مدار التاريخ موجودون، أعداء السنة لهم وجود على مدار التاريخ، وده بدأ بطائفة الخوارج والمعتزلة، ثم بعد ذلك من اعتمد على عقله وقدم هذا العقل على النصوص الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. يجي يفهم النصوص الواردة في القرآن ليس على ما فسره النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما على حسب ما يمليه عليه عقله وفهمه، وهذا خطأ، هذا لا يمكن بحال أن يقبل في دين رب العالمين سبحانه. الله عز وجل أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليبلغ الأمة وليعلم البشرية وليزكي من قبل كلامه وحديثه صلوات الله وسلامه عليه. والله عز وجل في كتابه أسند بيان القرآن الكريم إلى النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فبيان القرآن الكريم أوكله رب العالمين إلى النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأنا أقول هذا ليخاطب الأمة التي تعي وتعقل وتود أن تعرف عن الحق مرادة، أننا إذا أردنا أن نفهم كتاب الله فعلينا أن نعرفه من خلال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن الكريم والله عز وجل فيه قال فيه ما فرطنا في الكتاب من شيء إلا أنه يذكر أحيانا بعض القضايا التي يمكن أن يكون فيها لون من ألوان الإيجاز والاختصار وتحتاج إلى بسط وشرح وبيان، وقد أوكل الله ذلك للنبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونحن لا نعرف ولا نستطيع أن نفقه القرآن الكريم إلا من خلال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يجعل الإنسان يفرح بنشر السنة ونشر علومها بين الأمة. لماذا؟ لكي نتعلم دين الله عز وجل، لكي نعرف مراد الله في كتابه يجب أن نرجع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكما ذكرت أن الله عز وجل أسند بيان القرآن الكريم إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونحن لا نستطيع بحال من الأحوال أن نفهم القرآن ولا أن نعرفه ولا أن نطبقه إلا من خلال حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لابد من ذلك. ومن هنا سخر الله عز وجل رجالا جمعوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. في مقدمة هؤلاء الرجال الإمام البخاري محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. هذا الإمام الفذ العالم الجليل أول من جمع كتابا في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة. قبله كان موطأ مالك، بعض الناس جمعوا أحاديث للنبي عليه الصلاة والسلام، مسند الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى وغير ذلك. ولكن الكتاب الذي أجمعت الأمة على صحة ما جاء فيه هو صحيح البخاري وأيضا صحيح مسلم، ولكن البخاري رحمه الله كتابه مقدم على صحيح الإمام مسلم. وفي ذلك يقول الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى، الإمام النووي عالم جليل وهو الذي شرح صحيح الإمام مسلم، يعني إمام شرح صحيح الإمام مسلم ويعرفه تماما، ومع ذلك أنصف الإمام البخاري رحمه الله. قال اتفق العلماء على أن أصح الكتب المصنفة صحيح البخاري ومسلم. أصح الكتب المصنفة في الحديث البخاري ومسلم رحمهم الله تبارك وتعالى، وهذا باتفاق أهل العلم. من الآن الذي يأتي بعد هذا الاتفاق والأمة لا تستمع على ضلالة ليطعن على صحيح الإمام البخاري أو على صحيح الإمام مسلم أو على أحاديث صحيحة جمعها أهل العلم؟ لأن الإمام البخاري ومسلم رحمهم الله تبارك وتعالى لم يستوعب الصحيح، هما جمع الأحاديث الصحيحة نعم، ولكنهما لم يستوعب الصحيح، يعني لم يستوعب جميع الأحاديث الصحيحة التي جمعها أهل العلم بإسنادها إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن اتفق العلماء على أن أصح الكتب المصنفة صحيح البخاري ومسلم، واتفق الجمهور على أن صحيح البخاري أصحهما صحيحا وأكثرهما فوائد. كلمة عظيمة جدا، شهادة من عالم جليل، من إمام أيضا من أئمة أهل العلم، وقد شرح صحيح الإمام مسلم، ومع ذلك يشهد بأن الإمام البخاري وأن صحيح الإمام البخاري أصح وأكثر فوائد من صحيح الإمام المسلم، من صحيح الإمام مسلم رحم الله الجميع. إخواني الكرام، الكتب المصنفة في علم الحديث يجب أن تعتني بها الأمة، وأن تتعلمها الأمة، وأن تعرفها الأمة. إخواني الكرام، لا يمكن لأمة أن تتقدم وتترك رجالاتها الأوائل أصحاب العلم فيها دون أن يعرفوا لهم قدرهم. لابد أن نعرف قدر هؤلاء الأئمة، قدر هؤلاء العلماء. والمسألة دين أيها الإخوة الكرام، هذا دين رب العالمين سبحانه، والدين يؤخذ من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء الأئمة رحمهم الله تبارك وتعالى هم الذين جمعوا لنا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وها نحن نقرأه ونتعلمه ونبينه للأمة ديانة تقربا إلى رب العباد سبحانه، وحتى يتعلم الناس أمر دينهم من مصدر الوحي القرآن الكريم والسنة النبوية. بقي أن أقول كلمة يسيرة هنا، أن السنة ضرورية ومهمة، وسأذكر إن شاء الله تعالى بعد قليل في أي شيء سأتحدث وأتكلم، ولكني بصورة عامة أقول بأن السنة ضرورية لفهم القرآن الكريم ولكي يتعبد الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وهذه الأحاديث التي سنشرحها ونبينها، هذه الأحاديث في الحقيقة هي وحي أوحاه الله عز وجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وما ينطق به نبينا عليه الصلاة والسلام وحي أوحاه الله تبارك وتعالى إليه. ولذلك الوحي اللي نزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قرآن وسنة. القرآن لفظه ومعناه من لدى الرب العالمين سبحانه. القرآن ندين لله عز وجل بأنه كلام الله تبارك وتعالى، تكلم الله به بلا كيفية، ولكنه كلام رب العالمين سبحانه الذي أنزله على النبي عليه الصلاة والسلام. والسنة معناها من قبل الله وحي أوحى الله به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظها من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد عصم الله رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أن ينطق بباطل أو أن يقول غير الحق، والله الذي خلقه وبعث وأرسله ذكر ذلك عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. السنة النبوية واحد أوحى الله عز وجل بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك في سنن أبي داود وغير حديث المعدي كارب رضي الله عنه: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه صلوات الله وسلامه عليه. يقول أنا أوتيت الكتاب، المراد بالكتاب إيه؟ القرآن الكريم. ومثله معه يعني السنة النبوية الشارحة الموضحة المفصلة لما جاء في كتاب الله عز وجل. فالقرآن الكريم في مطلق وفي مقيد وفي إجمال، وهذه كلها مسائل تحتاج إلى بسط وتوضيح وشرح وبيان. السنة النبوية هي التي وضحت كلام رب العالمين سبحانه، وأؤكد على أنها وحي أوحى الله تبارك وتعالى به إلى نبي الهدى والرحمة صلوات الله وسلامه عليه. فالله الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم والسنة النبوية لا ينبغي لعبد بحال أن يتجاوز قدره وحده فينال من كلام الله أو من السنة الصحيحة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أقرها، أو وصفت حاله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما هو المعلوم في تعريف السنة. ولا أريد أن أطيل أكثر في يعني في هذا الموضوع، ولكني فقط أقول لمن يتطاولون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفوا والزموا بيوتكم، ولا تقولوا بباطل، ولا تنطقوا بغير الحق. أقول لهم: على كل واحد أن يعرف قدر نفسه، أن يعرف قدر نفسه، وأن يلزم حجمه. الإمام البخاري أين هو من غيره؟ أين هو في دنيا الناس من ملايين من البشر، مليارات من البشر أتوا بعد هذا الإمام العالم الجليل رحمه الله تبارك وتعالى؟ ومن يحاول أن يشكك أو أن يطعن على الصحيح فليعلم أنه خاسر، وأنه يدخل في معركة سيخسر فيها ابتداء. أقول لمن يتعرض بالتجريح والطعن على صحيح البخاري، أقول له: شأنك ما قاله الشاعر: كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. الإنسان اللي ينطح صخرة، الشيء اليسير من الحيوانات العزموات التي تأتي بقرنها الصغير المحدود لتنطح صخرة، ماذا سيكون حالها وشأنها؟ سيتحطم قرنها ولن تصل إلى أن تنال شيئا من هذه الصخرة. فالإمام البخاري رحمه الله وجامعه الصحيح لن يصاب أبدا بحال من الأحوال من جراء هذه الهجمة التي تنال من هذا الكتاب العظيم الذي أجمعت الأمة على قبوله، تلقته الأمة بالقبول وعلى صحة ما جاء فيه. اخترت بعد هذه التقدمة أيها الإخوة الكرام أن أشرح كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. الإمام البخاري أدين لله عز وجل بأنه كان صالحا وكانت نيته حسنة، ويكفيه أن الله وفقه فافتتح جامعه الصحيح بالحديث العظيم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هو رحمه الله كانت نيته أن يقرب السنة للأمة وأن يجمع الحديث الصحيح الذي ثبتت نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة لتعمل به ولتعرف كيف تعبد ربها ولتفهم كتاب ربها. ثم عقد كتبا بعد ذلك متعددة رحمه الله تبارك وتعالى، وختم جامعه الصحيح بكتاب سماه كتاب التوحيد رحمه الله تبارك وتعالى. الحقيقة لما أدين لله عز وجل بنية صالحة لهذا الإمام البخاري رحمه الله، وأن الأمة تلقت جامعه الصحيح، وده فضل من الله عز وجل أيضا عليه أن يذكر هذا الذكر وأن يرفع شأنه إلى هذه المرتبة العالية. أيضا توافر أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى، توافروا على شرح الأحاديث، توافروا على شرح الأحاديث التي جمعها الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الصحيح. كتاب الجامع الصحيح ده أو صحيح البخاري شرحه كثير من أهل العلم وتوافروا على شرحه، وذلك لأهميته ولبيان ما اشتمل عليه. ومن الشروح المشهورة جدا في دنيا الناس، وأنا الحقيقة يعني أريد أن أنهي هذه الحلقة في هذه المقدمة ولا أطيل لأدخل في شرح الأحاديث، من الشروح التي اعتنى العلماء بها والتي اشتملت على شرح جيد لصحيح الإمام البخاري رحمه الله، شرح الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى، المسمى بفتح الباري شرح صحيح البخاري. هذا كتاب عظيم جدا، حتى قيل فيه لا هجرة بعد الفتح، يعني أعظم من شرح صحيح البخاري هو الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. حافظ ابن حجر رحمه الله يعني كان يعيش في بيئة ربما يتأثر بها، وهو إمام عالم فذ لا نظير أيضا له ممن شرحوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشرح العظيم جدا أنا شخصيا أستفيد منه وأتعلم، ولا يعني آتي بشيء إلى جوار هذا العالم الجليل الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. ولكن الناس والبشر لا شك قد يقع منهم أخطاء، أو أن البيئة تؤثر فيهم. كتاب التوحيد من صحيح البخاري كتاب عظيم جدا. الإمام البخاري رحمه الله كان مقصده من ورائه أن يفرد الله بالوحدانية، وأن يثبت ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات. هذه غايته ورغبته، وجمع كتاب التوحيد، جمع الأحاديث التي أدخلها تحت كتاب التوحيد وانتقاها لهذه العلة، والأبواب التي عقدها تحت هذا الكتاب تدل على ذلك وتشير إليه. ولذلك يعني هذا الكتاب يحتاج إلى شرح، يعني ينظر فيه إلى ما أراده المؤلف رحمه الله من وراء ذلك. كم ممكن نكتفي بشرح صحيح البخاري بشرح الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، غير أنه أيضا طويل، وربما خالف الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله بعضا في بعض المواطن منهج أهل السنة والجماعة أو السلف الصالح وهو يشرح الأحاديث التي تضمنها هذا الكتاب. وكنت في الحقيقة، وليس هذا تزكية للنفس، كنت متعلقا من فترة طويلة تقترب من 40 عاما بكتاب التوحيد من صحيح البخاري، وكنت أود أن أسجله كرسالة علمية. ولما عرضت هذا على مشايخي رحمهم الله أو رحم الله أمواتهم وحفظ أحياءهم، أعلمني صاحب هذا الشرح وهو أستاذي وشيخي شيخ عبد الله بن محمد الغنيمان حفظه الله تبارك وتعالى بأنه يشرح هذا الكتاب، فكففت عن ذلك، وها أنا اليوم أستفيد منه وأبين بعضا مما فيه لأنه طويل، ولكن الشيخ رحمه الله حفظه الله تبارك وتعالى شرح هذا الكتاب شرحا علميا جيدا، وقد وافق منهج أهل السنة والجماعة فيه. وحسبي أنه يعني في شرحه أنصف الإمام البخاري ووصل إلى الغاية التي كان يريدها الإمام البخاري رحمه الله من جمعه لهذه الأحاديث ووضعها تحت كتاب التوحيد. أسأل الله عز وجل أن يأجره على ذلك. فإن شاء الله تعالى سأشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري، وسأستفيد إن شاء الله عز وجل من أستاذي وشيخي كما ذكرت الذي سبق إلى هذا الشرح في هذا العصر الذي نحن فيه، هو الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان حفظه الله تبارك وتعالى وبارك في عمره، وأسأل الله عز وجل أن يقبل منه هذا العمل الجليل النافع لهذه الأمة. والطريقة التي سنسلكها إن شاء الله أننا نفتتح بالباب ونقرأ الأحاديث الواردة تحته، ونبين المعاني المرادة من خلال أو المرادة من كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولا شك أنني أعتني بكتب التوحيد والأحاديث الواردة فيه لحاجة الأمة إلى ذلك، وسأذكر في بداية الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى لماذا أهتم بحديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المتعلق بمسائل الاعتقاد. وإلى أن ألقاكم أيها الإخوة الكرام في حلقة قادمة أخرى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل الحديث حباهم ربهم صبرا، أهل الحديث جزاهم ربهم خيرا، قد بينوا سنن الحبيب المصطفى حتى غدا الشرع في الآفاق منتشرا، قوم أقاموا